باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا جزئين من الكتاب المقدس، الجزء الاول من سفر التثنيه الاصحاح الثامن من اول الايه 2: وتتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب الهك هذه الاربعين سنه في القفر لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك، لكي يعلمك إنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ثيابك لم تبل عليك ورجلك لم تتورم هذه الأربعين سنة، فاعلم في قلبك إنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك. واحفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه وتتقيه، لأن الرب إلهك آتي بك إلى أرض جيدة، أرض أنهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال، أرض حنطة وشعير وكروم وتين ورمان، أرض زيتون زيت وعسل، أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوزك فيها شيء، أرض حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاسا. والجزء الثاني من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الأولى لكنيسة كورنثوس الإصحاح العاشر: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آبائنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يصر الله، لأنهم طرحوا في القفر. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك، فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ولا تزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة، ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. كلنا يا أحبائي ندرك جيدا عمل الله مع شعب إسرائيل لما كانوا موجودين في أرض مصر في ذل وفي عبودية مرة، وإزاي ربنا حرر هذا الشعب على أيدين موسى. ولو حاولنا نتخيل يا أحبائي يوم الحرية أو يوم الخلاص بالنسبة لإسرائيل، تصوروا معايا شعب طالع من مصر بيعبر البحر الأحمر، المية تقف على الجنبين كأنها سور، والشعب يبص وراه يجد فرعون وجيشه المتجبر دوت يجده بيغرق في البحر الأحمر. فلم يملك الشعب سوى الهتاف، شعروا إن هم شعب يستحيل إنه يقهر، إنه ربنا بتاعهم مفيش زيه، ليس من يشبهك في الآلهة يا رب. حتى إن موسى نفسه لما تذكر هذا العمل فطوب إسرائيل قال لهم: من مثلك شعب منصور. عمرنا ما شفنا أن شعب إلهه عمل معاه الأعمال دي. لكن يا أحبائي سريعا ما تغير الحال. 3 أيام فقط من عبور البحر الأحمر، وإذا بالشعب الغالب، الشعب المنصور، الشعب اللي محمول على الأزرع الإلهية، إذا به تائه في البرية، تاه في الصحر. ليس ذلك فقط، بل إذا بإسرائيل يتذمر بسبب الجوع وبسبب العطش، حتى إن موسى النبي لما كان بيسترجع الفترة ديت في تاريخ إسرائيل قال لهم فأذلك وأجاعك، اتذل الشعب دوت في البرية. ومن شدة تذمر الشعب على موسى وعلى ربنا قالوا له لماذا أخرجتنا من مصر لتميتنا في البرية؟ وطبعا التذمر ما كانش على موسى، التذمر كان على الله ذاته، لأن موسى نفسه قال لهم أنتوا بتتذمروا علي ليه؟ أنتوا بتتذمروا على ربنا. إيه ده يا أحبائي؟ إيه اللي غير الحال كده؟ فين هتاف النصرة والفرح والتهليل والتسبيح لله؟ وفين مريم اللي ماسكة الدف؟ مريم ذاتها ديت هي اللي بدت تقود واحد زي أخوها هارون للتذمر. إيه دوت يا أحبائي؟ دوت ما يسمى في الكتاب بزمان التيه أو زمان البرية. الموضوع بتاعنا يا أحبائي هو عن هذه البرية، البرية اللي يستحيل إن الإنسان يصل إلى كنعان بدون ما يعبر على هذه البرية. تقولي لي ما هو بالنسبة لإسرائيل ده كان وضع جغرافي، ناس طلع من مصر وراح أرض كنعان اللي هي أرض إسرائيل، لازم يعدوا على شبه جزيرة سيناء، ده يعني حاجة جغرافية. لا يا أحبائي، ديت لا هي لا قصة ولا دوت وضع جغرافي، لكن دوت زي ما قال معلمنا بولس الرسول فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا. دي نموذج، ده موديل ربنا بيقدمه للكنيسة. مثال لمين يا بولس؟ قال كتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. يعني الموضوع لا هو لا قصة تخص إسرائيل، ولا الموضوع مجرد أن هو توبوغرافية منطقة لابد أن إسرائيل عشان يخرج من مصر يعدي في سيناء، لكن ديت يا أحبائي بترسم الطريق الروحي. إن كانت مصر تمثل العالم، تمثل الخطية، تمثل عبودية الشيطان، وكنعان في المقابل تمثل أورشليم السمائية، عشان كده ما نستغربش ان حتى رحلة اسرائيل كانت تتجه للشرق. لو تخيلت مصر وارض اسرائيل، يعني هي بالنسبة لمصر تبقى الشمال الشرقي، لكن هم طالعين من مصر كده هم بيتجهوا ناحية الشرق. فهي دي تمثل رحلة الكنيسة اللي بتعبر من العالم الى ان تصل الى اورشليم السمائية. بالضبط اللي حصل مع إسرائيل بيحصل معانا على مستوى الروح. بداية الطريق الروحي بداية معرفتنا لله، الله يرفع الإنسان يحمله على أزرع إلهي، على رأي ما ربنا قال لهم حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي. أنا شلتكم شيل كده من مصر بزراع رفيعة ويد ممتدة. دي بداية الحياة الروحية لكل واحد فينا. كل واحد فينا يفتكر أول ما بدأ يتلامس مع نعمة الله، أول ما بدأ يحس بعمل ربنا في داخله، كان الإنسان يشعر إن هو محمول، إن هو طاير في السماء، إن هو مش على الأرض. بالضبط يا أحبائي حتى على مستوى الجسد، يعني تصور الطفل أول ما بيتولد، الولد وهو صغير يجد كل الرعاية من أكله ومن شربه ومن ملبسه ومن كل احتياجاته، الولد يبقى متدلع على الآخر. عمر الطفل الصغير ما بيطلب منه حاجة، يبقى متشال شيل كده والكل بيهنن فيه والكل بيدلع فيه. فكذا على مستوى الروح، بداية الطريق الروحي ربنا يرفع الإنسان رفع، يشعر الإنسان كأنه مش في هذا العالم، ولا تسمع من هذا الإنسان إلا صوت التسبيح وصوت التهليل وصوت الفرح، يا مجد الله يا أعمال الله العجيبة. لكن يا أحبائي سريعا ما يجد الإنسان نفسه بعد ذلك في برية. يعني إيه برية؟ برية يعني تجده في حال إحباط، في حال توهان، في حال يأس، في حال حزن، في حال فشل، في حال ضجر، يبقى الإنسان بيتخبط بالضبط بالضبط زي ما حصل مع إسرائيل. نفس الخبرة دي اختبرها معلمنا أيوب لما قال في الإصحاح 23 لما مر بفترة البرية دي. أيوب تمتع الأول بالمنعة الإلهية دي، زي ما الشيطان قدم التقرير قال له ألست إنك سيكت حوله، أيوب نفسه وبيته مراته وعياله وكل ما له، انتشرت مواشيه في الأرض حتى البهايم بتاعته كنت محوط حواليها. إيه دوت؟ ده الإنسان في بداية الطريق. طيب سريعا ما تبدل الحال وإذا أيوب يجد نفسه كما في برية. اسمعوا أيوب في الإصحاح 23 يقول إيه؟ ها أنا ذا أذهب شرقا فليس هو هناك، وغربا فلا أشعر به، شمالا حيث عمله فلا أنظره، يتعطف الجنوب فلا أراه. قاعد يدور على ربنا مش لاقيه. بمعنى يا أحبائي أن الإنسان يجد نفسه مشتاق أن يسمع كلمة ربنا مش سامع. الأول لما كان يفتح الإنجيل كان يشعر بتعزيات الروح بتتدفق في قلبه، يجد إجابة على كل تساؤل على كل احتياج. النهاردة بيفتح الإنجيل مش فاهم، مش بس الإنجيل لكن حتى في الصلاة. الأول لما كان يقف يصلي كان يشعر بتعزيات، إذا ما وقفنا في هيكلك نحسب كالقيام في السماء. النهاردة بيصلي وشاعر أنه بيكلم نفسه، شاعر أن الصلاة عمل روتيني تأدية واجب. والإنسان يا أحبائي يبتدي يصرخ إيه اللي بيحصل دوت؟ هل أنا ضليت الطريق؟ هل أنا أخطأت؟ ومن شدة حزن الإنسان يتساءل فين ربنا؟ ليه ربنا تركني؟ قالت صهيون قد نسياني الرب، أنا زي ربنا نساني. ولا يملك الإنسان في هذه الأوقات سوى أنه يتذكر أيام الصبا، يتذكر أيام البداية الروحية. فين زمان؟ فين تعزيات زمان؟ فين فرح زمان؟ فين خدمة زمان؟ ويتساءل الإنسان يا أحبائي أين أنا؟ فيأتي الصوت الإلهي أنت في البرية، أنت في البرية. طيب هل أنا لوحدي بجتاز هذا الطريق؟ ربنا يقول لي لا، السكة دي كل القديسين سبقوك فيها. اللي بيحصل معاك ومعايا دوت إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء اطلعي ورا الغنم. شوفوا واحد زي موسى، إيه يا موسى شعرت بالتيه دوت، بالغربة ديت، بالوحشة ديت، بالتخلي دوت، باليأس الشديد، بالإحباط؟ يقولك شعرت، ده أنا 40 سنة، ده أنا كنت في مصر أبيت إن أنا أدعى ابن لابنة فرعون، فضلت إن أنا أزل مع شعب الله، خطر على بالي أن ننزل أفتقد إخواتي، قتلت الرجل المصري، كنت بظن أن إخواتي حيفهموا أنه على أدي في خلاص. إذا بي بنطرد في البرية متروك منسي من الله في حال يأس في حال إحباط في حال حزن، لدرجة أن أنا ما لقيتش شغلانة أشتغلها غير أن أنا موسى اللي بأعد أن أكون فرعون مصر. إيه الحال وصل بي؟ وصل بي أن أنا برع شوية غنم بتوع يثرون. قعدت كتير في الحال ده يا موسى؟ قال قعدت 40 سنة في البرية، قعدت 40 سنة في البرية. اجتاز موسى البرية؟ ايه ده، ما حدش اجتاز ال40 سنة دول مثل موسى. اللي كانوا معانا في الخلوة بتاعة الشباب كنا بنتأمل في حياة يوسف، ايه خروف اخر. اجتزت يا يوسف البرية؟ اجتزتها. قعدت فيها قد ايه يا يوسف؟ قعدت فيها 13 سنة. الأول محمول على الأزرع الإلهية، ها أنا أرى حلما، حزمتي تنتصب والحزم بتاعتكم بتسجد، أرى الشمس والقمر بتسجد لي. إيه ده؟ ده العز بتاع يوسف. وسريعا ما تبددت أحلام يوسف، واللي بيحلم إن هو يصير سيد لإخواته صار عبد في مصر. وياريت عبد في مصر وبس، لا وانزل كمان يا يوسف للسجن. إيه دوت؟ 13 سنة، 13 سنة يوسف في البرية ديت. يا أحبائي بقول لكم كل القديسين اجتازوا البرية ديت، لأنه دي الطريق الوحيد للوصول لكنعان. يستحيل أن الإنسان يصل لكنعان بدون ما يعبر في البرية ديت. وطبعا أعظم من كل دول وقبل كل دول كان ربنا يسوع ذاته اكتست البرية يا رب يسوع، اكتستها أوي. ربنا يسوع في المعمودية ايه؟ الآب يشهد هذا هو ابني، الروح القدس يأتي مثل حمامة ويستقر عليه، مفيش مجد أكتر من كده. طيب بعديها يا ربي، قال بعديها يقتاد من الروح إلى البرية. ايه بيحصل ايه في البرية؟ يجرب 40 يوما من إبليس. طيب حصلت مرة واحدة في حياة ربنا يسوع؟ لا، حصل كتير. لما ربنا يسوع قرب من الصليب قال لهم ايه؟ قال لهم تتركوني وحدي، ده مش انتوا بس اللي هتتركوني، ده الآب ذاته حجب وجهه عني، إلهي إلهي لماذا تركتني. وكأن المسيح يا أحبائي بيعبر بالكنيسة البرية ديت. بقول يا أحبائي مفيش قديس هنتأمل في حياته إلا لما نجد لابد إنه عبر في البرية ديت. معلمنا بولس الرسول اجتاز البرية المرة ديت، قال تصقلنا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة لدرجة كان لنا في أنفسنا حكم الموت. يعني خلاص بولس يعني شعر إنه حينتهي. فبقول يا أحبائي البرية هي مرحلة حتمية، بل مرحلة ضرورية لأجل خلاص الإنسان. إحنا بقى مشكلتنا إن إحنا في فطرة البرية ديت نحاول نجد لأنفسنا مخرج، نحاول إنه زمن البرية ده ينتهي سريعا. لكن يا أحبائي لابد إنه الأمر يتم بحسب تدبير الله من جهة طول المدة ومن جهة وعورة البرية ديت. يا أحبائي هو مفهوم البرية روحيا. طيب ايه اللي مطلوب مني لما اكتاز في البرية ديت؟ مطلوب مني حاجة واحدة بس، ان انا اعرف ان الوقت ده انا وقت بكتاز فيه في البرية بس، مش مطلوب مني اكتر من كده. ولو ما عرفتش الوقت هتلخبط وهتشكك وهيأس ويمكن ارتد عن الطريق. فاللي مطلوب مني فقط ان انا اعرف ان انا في الفترة ديت انا بكتاز البرية. الحكيم يعرف الوقت. ايه رأيك لو عندنا راجل فلاح وجاء على الموسم بتاع شهر هطور، ده موسم البذر، الراجل يقولك لا انا مش هبذر في هطور، انا هفوت الوقت بتاع هطور. طيب بعد 4 أشهر مفيش حصاد؟ بعد 4 أشهر مفيش حصاد. ليه؟ لانه فلاح مش حكيم، معرفش الوقت. عايز يحصد في وقت الزرع او بيزرع في وقت الحصاد، ما ينفعش. علشان تحصد لازم تبقى عارف الوقت، لازم تزرع في الوقت المناسب. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لنا نحن فلاحة الله، ده على مستوى الروح. على مستوى الروح في وقت للزرع وفي وقت للحصاد، لكن قبل الزرع وبالتالي قبل الحصاد في وقت لتنقية الأرض. لا يمكن الفلاح يجي كده على حتة أرض ويروح ماسك البذر ويرمي، لا ما ينفعش. لكن قبل ما تبذر البذرة لابد أن الأرض تتنقى، لابد أن المحرات يدخل في الأرض يحرسها. التنقية والتهذيب دي مرحلة إعداد لإلقاء البذرة علشان فيما بعد نأتي بثمر. لو جيت في وقت تنقية الأرض أطلب الحصاد أقول لك أنت مش عارف الوقت، أنت مش خبير في طرق الرب. في وقت للتنقية ده تنقية، ده ما تستناش تقول لي أنا عايز أحصد. تحصد إيه؟ إحنا لسه بنقي في الأرض. طب عايز أبذر برضه، ده مش وقت بذر. فوقت البرية هو وقت التنقية. لابد إن الإنسان يعرف إن أنا دلوقتي في وقت برية، في وقت تنقية الأرض. لو الإنسان ما فهمش ديت، لو ما حددش هيحبط، هييأس، هيحزن، هيكفر بالطريق زي ما قال أبو مقار، يكفر بالطريق. يقول لك السكة اللي أنا مشيت فيها دي، أنا مشيت غلط، إزار الطريق ده مش بتاعي، ويرتد. كثيرون بدوا بالروح زي ما قال بولس وكملوا بالجسد. يبقى ديت النقطة الأولى يا أحبائي، هو مفهوم البرية فطرة يكتازها الإنسان، ليست مرة أو مرتين أو ثلاثة، لكن ده طول الطريق، ده طول الطريق الإنسان يشعر فيها بتخلي، يدور على ربنا كأنه مش لاقيه. هذه الفطرة مش بس أنا اللي بمر بيها، لكن كل القديسين مروا بيها. كل اللي مطلوب مني أن أنا في الفطرة دي أدرك أن أنا في فطرة برية، فلا أطلب ثمر لألا أتشكك وأحبط. دي النقطة الأولانية، إيه مفهوم البرية. النقطة الثانية، طيب سمات البرية طبيعتها، مهم إن الإنسان يعرف طبيعة الفطرة ديت، لأن ديت هتساعده إنه يجتاز هذه الفطرة بدون سقوط. إزاي؟ يجب إن احنا ندرك يا أحبائي إن وقت البرية ليس هو وقت للعقاب ولا هو وقت للرفض. دي أول نقطة لابد إن احنا نضحها بذهننا. لما ما بنفهمش الحتة ديت، يجي الواحد أول ما يجتاز زمن البرية يقول لك بس أنا ربنا زعلان مني، أنا ربنا بينتقم مني، أنا ربنا رفضني. لا 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 لا، زمن البرية يا أحبائي ليس هو وقت للعقاب وليس هو وقت للتأديب. الله لا يؤدب الإنسان مطلقا في زمن البرية. بصوا المثال على ربنا يسوع وين طبقه علينا. قلت لكم ربنا يسوع في الأردن الأب شهد والروح حل مثل حمام. طيب بعديها كان يقتاد، يعني اللي كان بيقوده كان يقتاد من الروح في البرية. طيب هل المسيح في، يعني ما أقدرش أقولها، يعني هل المسيح في زمن تأديب في زمن عقاب؟ ده القدوس. أمال ديت إيه؟ ديت المسيح بيكشف لينا معالم الطريق. ليس معنى إن إحنا نطلع في البرية معناه إن ربنا بيأدبنا، إنما زي ما قال ربنا في سفر التثنية ليجربك ويعرف ما في قلبك، بنقيق مش بيأدبك، مش بيعاقبك، مش رفضك، لا ده عايز ينقيك في الفترة دي. الأسبوع اللي فات يا أحبائي كنت بتكلم في رسالة من رسائل سفر الرؤية، الرسالة الستة اللي بعتها ربنا لكنيسة فيلادلفيا. قلت لهم في السبع رسائل في رسالتين الله لم يوبخ الكنيسة. الرسالة الثانية لكنيسة سمرنا، والرسالة الستة لكنيسة فيلادلفيا. مفهومش أي كلمة توبيخ ولا أي كلمة عتاب. الثانية من الأول والثانية من الآخر، نمرة 2 ونمرة 6. قلت لهم مش معنى الكنيستين دول، طبعا الكنيستين دول رمز للكنيسة، ممكن تكون النهاردة حال كنيستنا تماثل كنيسة أفسس، ممكن نفس كنيستنا في يوم تاني تماثل كنيسة سمرنا، ممكن أنا النهاردة أمثل كنيسة فيلادلفيا، ممكن بكرة أمثل كنيسة اللاوديكيين، فهي حال النفس. قلت لهم في حالتين ربنا لم يبكت ولم يؤدب ولم يوبخ مطلقا، كنيسة سمرنا، وسمرنا معناها مرة كنيسة المضطهدة، وكنيسة فيلادلفيا الكنيسة الضعيفة. قال لها لأن لك قوة يسيرة. قلت في الحالتين دول الله لا يؤدب ولا يوبخ ولا يعاقب مطلقا. حالة النفس وهي مضطهدة، حالة النفس وهي مزلولة، حالة النفس وهي منكسرة، حالة النفس وهي في البرية، الله لا يوبخ هذه النفس مطلقا. ده مش وقت توبيخ، ده مش وقت توبيخ. أمال إمتى ربنا بيراجع النفس ويبكتها؟ وهي في أوج مجدها روحيا. أشعياء وهو شايف السيد الرب جالس وأزياله تملأ الهيكل، ده كان الوقت اللي روح ربنا بكت فيه أشعياء: ويل لي فإني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. إمتى؟ وهو شايف السيد الرب وأزياله تملأ الهيكل. لا يمكن يا أحبائي في زمن التيه، في زمن البرية، لا يمكن الله يوبخ هذا الإنسان، بالعكس الله يترفق بالإنسان لأنه عارف أن ده وقت تنقية، ده وقت النفس منكسرة فيه. يبقى دي نمرة واحد يا أحبائي يجب أن احنا نعرفها في سمات فطرة البرية ديت، أن ديت ليست وقت للعقاب وليست وقت للرفض. ليس معنى دخولنا البرية أن ربنا رفضنا، لا. ليست معنى دخولنا البرية أن ربنا بيعاقب، لا. دي فطرة تنقية ضرورية علشان نوصل لكنعان. دي النقطة الأولانية اللي احنا نعرفها. النقطة التانية نعرفها في سمات فطرة البرية، ان وقت البرية ليس هو وقت للهزيمة. احنا ساعات لما بنمر بالفطرة دي تبص لها البني آدم يبتدي يستسلم ويظن ان دوت عذر ان الانسان يسقط في خطايا، يقول لك ابونا ما انا بصلي مش متعزي، ما أنا بدور على ربنا مش حاسس بيه، بقرأ الإنجيل مش فرحان، رحت القداس مش متعزي، يلا بقى لخبط. لا يا أحبائي، ليس زمن البرية زمن هزيمة، رغم المواصفات اللي أنا وصفتها عن طبيعة هذه الفطرة. والبرهان على كده إسرائيل، إسرائيل وهو في البرية كان ده هزيمة بالنسبة لإسرائيل مطلقا. دول هزموا الآموريين، هزموا المديانيين، هزموا شعب باشان. ليس وقت البرية وقت للهزيمة وللانكسار. يبقى إذن البرية يا أحبائي ليس معناها أن الله تخلى عني، البرية ليس معناها أن ربنا غضبان مني، البرية ليس معناها أن أنا خرجت خارج المشيئة الإلهية أو الخط الإلهي، البرية ما ليس معناها أن أنا ماشي غلط، ده اللي أنا عايز أوصله. إنما ديت إيه؟ ديت جزء من خطة ربنا. تقولي طيب إيه اللي مطلوب في الفطرة ديت؟ إذا كنت أنا مش شاعر بتعزية والشيطان بيحاربني، النصرة تيجي منين؟ قال لكم بصوا لإسرائيل برضو، اللي مطلوب من النفس يا أحبائي في وقت البرية إنها تتمسك فقط بالوعد الإلهي. مش مهم المشاعر، مش مهم الإحساس، مش مهم شعر إن أنا فرحان، مش مهم شعر إن أنا متعزي، لا لا لا، ده مش الوقت بتاع الحاجات دي، ده وقت فقط الإنسان يتمسك بوعد الله. يا ربي أنت قلت كذا وأنا ماسك في وعدك رغم إن الظروف معاكسة. أديكم المثل من حياة إسرائيل. إسرائيل لما كانوا في البرية حبوا يتجسسوا أرض كنعان، راحوا 12 راجل، في 10 بصوا للظروف، بصوا للوسط، بصوا للبيئة، قالوا أرض تأكل سكانها، ده الأرض عبال ما نوصلها هتكون نكون اتفنينا. فعلا عندهم حق، برية قاحلة وشعوب قوية، قالوا ده احنا عبال ما ندخل هنكون متنا. ده ايه ده؟ ده النظرة العقلية أو النظرة الواقعية بحسب فكر الإنسان للبرية، يقول لك ده احنا هنموت. لدرجة أنه لما بصوا للواقع، بصوا لنفسيهم وبصوا للأعداء، قالوا كنا في أعينهم كالجراد، كنا في أعينهم، يعني أنتوا دخلتوا جوه عينيهم وشفتوا أهل كنعان بيبصوا لكم إزاي. آدي الإنسان يا أحبائي في زمن البرية لو بص للظروف اللي حواليه، كانت النتيجة طرحت جثثهم في القفر. طب وما إيه اللي مطلوب في زمن البرية؟ بصوا بقى للاثنين التانيين يشوع وكالب، قالوا ايه؟ لا بصوا للارض ولا بصوا للاعداء ولا بصوا للبريه ولا بصوا للتوهان. قال لك لا 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 لا، ده احنا ربنا مدينا وعد، ان سر بنا الرب يدخلنا الى هذه الارض. يا احبائي دي مشكلتنا، يجي واحد في الاعتراف يقول لك يا ابونا انا مش متعزي، انا مش فرحان، انا حاسس، انا الاسبوع ده كل لما بوعظ اقول لهم انا مش متغاظ من غير كلمه انا حاسس زيت. يجي واحد يقول لي انا حاسس ربنا زعلان مني. جبت منين يا حبيبي الاحساس دوت؟ جبت منين الاحساس دوت؟ انت احنا هنعتمد على مشاعر وعواطف متقلبه يوم فوق ويوم تحت؟ تقول لي امال اسلك ازاي في فطره البريه؟ بالايمان. يعني ايه الايمان؟ يعني انا باصص لوعد ربنا، خلاص أنا بقى متعزي مش متعزي، أنا ماسك في الوعد، إن سر بنا الرب يدخلنا إلى هذه الأرض. هو قال أنا هدخلكم، يبقى الموضوع في إيديه هو، ومسكه بالإيمان في الوعد دوت. يبقى إذن يا أحبائي من طبيعة البرية أو من سماتها ليست هي فطرة للعقاب أو للرفض. ليس معنى إن أنا دخلت في زمن البرية إن ربنا بيعاقبني على حاجات قديمة أنا عملتها أو ربنا رفضني، لا. نمرة اتنين، ليست البرية للهزيمة. احنا بننهزم ليه؟ لاننا في البرية بنعتمد على مشاعرنا، على احاسيسنا، على الرؤية العينية، نحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى. الذي يرى في البرية ايه؟ ان انا في حال توهان، ان انا في حال تخلي، ان انا مش متعزي، ان انا بدور على ربنا مش لاقيه، ده الذي يرى. لكن الذي لا يرى الوعد الالهي إن أنا حورثك الأرض ديت، امسك في وعد ربنا. أيضا يا أحبائي في البرية لابد إن احنا نعرف خبرة أخرى عشان نقدر نجتاز زمان البرية، إنه في البرية الله يعطي الإنسان خبز الكفاف. في زمن البرية الله يعطي الإنسان خبز الكفاف. يعني في البرية مفيش فيض، مفيش وفرة، لا ده في يدوبك الكفاية على قد احتياجي بالضبط، ما فيش زيادة. بصوها حرفيا على إسرائيل وطبقها روحيا على نفوسنا لما تجتاز البرية. حرفيا على إسرائيل وهو في البرية ربنا عمل فيهم ايه؟ سابهم يموتوا من الجوع؟ لا أبدا أبدا، ده شعبه. طب وما ليه؟ إداهم خبز الكفاف، من خبز يومه، يطلع الراجل اليهودي يأكل، بس يأكل على قد بالضبط احتياجه. طب لو شوية زيادة لا بيدوده. طيب ما كويس، مدينة بناكل وبنشبع. لا، المشكل بقى اللي حصل مع إسرائيل إيه؟ راجل العبراني يسأله في يوم من الأيام أنت جعت؟ يقول لك أبدا ما جعتش، ده هو فعلا مشبعني، كل يوم المن بيكفيني. طب وما ضجرت ليه من السكة؟ اتضايقت ليه؟ قال أصلا أنا زهقت من المن. سأمت أنفسنا هذا الطعام السخيف، مش إن أنا مش لاقي آكل، لا أنا زهقت من المن ده، 40 سنة كل يوم من من قال من ده خبز الملائكة، بس بقى أنا زهقت منه، أنا عايز أكل تاني. يبقى إذن الله لم يتركهم في جوع في زمن البري، لكن المشكل هم عايزين زيادة، هم عايزين خبز بحسب فكرهم. قال له لا، أنا بديك اللي أنت محتاجه. أيضا يا أحبائي نفس الأمر في الثياب، إيه الهدوم بتاعتهم دابت؟ لا، في البرية لسنا في عوز، لكن في البرية الاحتياج فقط ما يزيدش. طب المشكل إيه؟ أنا مش عاجبني كده، أنا كل يوم لابس نفس الهدوم دي 40 سنة، أنا زهقت من الهدوم يا رب، أنا عايز أغير، عايز هدوم جديدة. كان من حقك تعاتب ربنا لو في البرية سابك عريان، من حقك عاتبه. كان من حقك تعاتبه لو الأكل في البرية ما بيشبعش، لكن لا، أنا عايز أكل على مزاجي، لا في البرية ما فيش مزاجة جديد. طب نطبقها روحيا، أعتقد ممكن تكون وصلت. أنا بصلي في زمن البرية دوت، أنا لما بقف أصلي باخد احتياجي، وإلا هخور في الطريق. طب المشكل إيه؟ إيه اللي بيخليني بتذمر؟ لا، أنا عايز تعزية زيادة. لا، زمن البرية ليس زمن للتعزية. عشان كده بقول لكم مهم إن الواحد يعرف إن أنا دلوقتي في فترة البرية، عشان أعرف أعدي الفترة ديت. دي مش فترة حصاد، دي مش فترة ثمر، دي مش فترة جني فضيلة، ده إحنا في فترة تنقية. فالحكاية إيه؟ الحكاية ربنا بيدي للإنسان احتياجه ما يزيدش وما يقلش. فعايز الحكاية بقى إن البني آدم إيه؟ يقبل. لا، أنا مش متعزي في القداس مانيش مصلي، أنا مش فرحان بالإنجيل مانيش قاري الإنجيل، خسارة، سقطت في البرية، طرحت جثثهم في القفر في البرية. طب اللي مطلوب إيه؟ اللي مطلوب نرجع يا أحبائي لمثل آخر خطر جدا جدا جدا، إن في زمن البرية ربنا يدي الإنسان زيادة. هقولها لكم حرفيا ونطبقها روحيا. حرفيا إسرائيل كان معاه زيادة، معاه شوية فضة وذهب، زيادة عن احتياج اللي في الصحراء ده، محتاج فضة وذهب في حاجة يعمل بيهم إيه؟ طب لما خدوا حاجات زيادة الفضة وذهب كانت النتيجة إيه؟ عملوا بيها عجل وإيه؟ وسجدوا. لو ما كانش معاهم فضة وذهب ما كانوش وقعوا في الخطية ديت. يعني عايز أقول روحيا يعني إيه؟ يعني في فترة البرية زي ما قلت لكم ربنا بيدينا احتياجنا، يجب إن احنا نصب في هذا، بيدي للإنسان احتياجه الروحي على الكفاف، لأن هي دي طبيعة الفطرة. لو في فطرة البرية اداله زيادة الإنسان هيعبد ذاته. يعني ايه يعبد ذاته؟ أحس إن التعزية دي أنا، أصل أنا بحضر القداس بدري، أصل أنا مواظب على القداس، أصل أنا طول القداس ببقى مركز في الصلاة، لازم أتعزى. شوفوا لما ياخد زيادة في البرية تكون النتيجة ايه؟ يعبد ايه؟ يعبد ذاته، يدي واقتداري. لكن لما يجي ربنا في فترة يدي للإنسان فيض من التعزيات، يجي بعديها على طول يروح مدخله في البرية، أجي في البرية مش متعزي، أبتدى أتعلم الدرس إيه؟ لو كانت التعزية دي أنا ليا فضل فيها، طب اتشطر وهتهالي في زمن البرية. لو التعزية اللي بنتعزاها في الصلاة دي شطرتنا، لو الفرحة اللي بنفرحها بربنا دي اقتدار عملنا، طيب وريني شطرتكو وفي زمن البرية وروني التعزية. مفيش. الله، أمال التعزية اللي كانت امبارح ايه عند البحر الأحمر؟ لا، ده أنا ماليش فضل فيها، أبتدي أتعلم الاتضاع. وهو ده مفهوم الاتضاع يا أحبائي، مفهوم الاتضاع إن كل نعمة روحية نحصل عليها لسنا ذوي فضل فيها، إنما إيه؟ هبة من الله. أصح أنا منتظم على الصلاة، أصح أنا بلزم نفسي بقانون روح، لكن في النهاية الفرح والتعزية دي أنا ماليش فضل فيها. مش هتعلم الدرس دوت إلا لما أطلع في البرية وأبقى فيه الكفاف، مش عاوز في الكفاف. أنت صليت في وقت زمن البرية دوت، خدت قوة مديها لك ربنا، لأنه عارف دي اللي هتكمل الطريق. فاللي مطلوب منك في الفترة ديت لا تضجر، لا تتذمر، لا تشتكي، إنما تعمل إيه؟ اعمله زي أبونا إسحاق لما أيضا اجتاز البرية. لما أبونا إسحاق كان في أرض كنعان حصلت مجاعة في الأرض، ده احنا لسه قارين إن أرض كنعان ديت أرض لا تأكل فيها خبز بالمسكنة، أرض فيض وشبع، أرض يعتني بها الرب إلهك. طب الأرض اللي بيعتني بها ربنا تبقى فيها مجاعة؟ ما هو ده زمن البرية بالنسبة لإسحاق. طب عمل إيه أبونا إسحاق؟ ربنا حذره، قال له يا إسحاق اوعى تنزل لمصر، مصر الاتكال على الذات، يعني اوعى في زمن البرية تتكل على ذات. قال له طب اعمل ايه؟ قال له انبش الابار القديمة. ايه الابار القديمة؟ التعزية بتاع زمان. انت كنت بتتعزى في ايه يا إسحاق؟ قال له رب كنت بتعزى لما بصلي. قال له طب اقف صلي. طب رب انا بصلي بس مش متعزي، معلش ما انت بتنبش في الايه؟ في البير، خليك جنب البير وانبش فيه. اوعى تسيب البير، اوعى تترك البرية وتنزل لمصر تختار الطريق السهل، لا. أما ليه؟ خليك جنب الآبار القديمة وعيد نبش الآبار ديت مرة ثانية، يعني على مستوى الروح إيه؟ إلزم نفسك باللي كان في الطريق من الأول. كنت متعود تصلي أوقف صلي، مش متعز معلش أنت بتنبش في البير، خليك بس جنب البير. مش فرحان يا أبونا بالقداس، برضه احضر القداس، أنت قاعد جنب البير القديم، مش أنت القداس ده اتعزيت بيه قبل كده؟ يا أبونا ده أنا كنت ببقى طاير في السماء. طب خليك جنب البير دوت، حتى وإن كان مطمور اليوم بالرمال، حتى ولو كان البيت ده ما فيهوش تعزية، خليك واقف جنبه برضه، وحترجع الأبار دي تدفق فيها تعزيات الروح مرة تانية. يبقى إذن يا أحبائي نتعلم هذا الدرس، إنه في البرية الله لا يتركنا في عوز بل خبز الكفاف. يبقى النقطة الأولانية يا أحبائي عرفنا إيه هي البرية، وقت التخلي، وقت يشعر الإنسان فيه بيأس بإحباط، بأن كأن ربنا تركه، بأنه في حال توهان، بأنه ما فيش تعزية. طيب سمات الفطرة بتاعت البرية ديت، قلت لكم يجب أن احنا نعرف ثلاث أمور. الأمر الأولاني دي مش وقت عقاب أو تأديب من ربنا، لكن ديت ضرورية عشان نوصل كنعان، ديت مش عذر أن احنا ننهزم وننكسر تحت نير الخطية بحجة إيه؟ أن أنا مش حاسس بربنا، أن أنا مش شايف إيد ربنا في حياتي، أن أنا شاعر أن ربنا تخلى عني. لا، في فترة البرية دي فترة نصرة، مش عذر للإنسان أنه يستسلم للخطايا، لأن إسرائيل انتصر في البرية. أيضا يا أحبائي نعرف أنه فترة البرية الله يعطي فيها الإنسان خبز الكفاف. المشكل أن أنا عايز إيه؟ عايز زيادة، عايز تعزية على حسب فكري. لا، في البرية ما فيش ديت. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة، طيب ثمار البرية يعني علينا بإيه من وجع القلب دوت؟ ما كنت يا ربي خدتنا كده، هو خطفتنا من مصر، رميتنا في كنعان، وبلاش البرية ديت. قالوك يا أحبائي البرية لها ثمار كثيرة، أنا هتكلم عن ثمرتين بس. الثمرة الأولى التنقية. أظن أنا قلت في وسط الكلام إنه فترة البرية دي فترة إيه؟ فترة تنقية الأرض، حرط للأرض. دي لسه مش فترة رمي بذرة، مش فترة جني ثمر، إنما ثمار البرية إيه؟ الأرض تتنقى. عشان كده يا احبائي قلت لكم البرية دي هنمر بيها مرة واحدة في مشوار الحياة؟ لا، ده من برية لبرية. عشان كده تقرأ بقى في رحلة إسرائيل برية سين، وبعد كده برية سينا، برية فران، ايه رايحين من برية لبرية، فديت متكررة بس بصور مختلفة طول الرحلة. طب بيعمل فيها ايه ربنا؟ نمرة واحد ينقي. بصوا ملاخي النبي يا أحبائي يقول آية حلوة خالص، ملاخي 3، كلم عن ربنا، فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة، فيتنقى بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة، ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر. يعني إيه؟ معروف يا أحبائي الذهب إن كان نقي تماما 100% يبقى مرن جدا وسهل التشكيل، دي طبيعة الذهب كده. كل ما الشوائب نحاس أو نيكل أو حديد يزيد في الذهب، الذهب يبتدي يتقصى يبقى صلب، ممكن لو جه واحد يتنيب في الجامد يتقطف يتقصف يعني يتقطف. طيب ايه معناها روحيا؟ الشوائب طبعا الذهب دي ايه؟ تزكية ايماننا تكون انقى من الذهب، دي حياتنا. الشوائب بتقصي الذهب. طب الشوائب هي ايه؟ الخطيه. الخطيه تعمل ايه في قلب الانسان؟ تقصيه. احترزوا لانفسكم لئلا ايه؟ يقصى قلبكم بغرور الخطيه. الخطيه شوائب تدخل القلب، بدل ما يبقى القلب حساس لكلمه الله تبص لا القلب يبتدي ايه؟ يبتدي يتقصى. الانسان يسمع كلمه ربنا ويتجاهلها، فتكون النتيجه ان ربنا يدخل النفس ديت في البريه عشان ينقيها. الشوائب اللي جوه الذهب، لو انا مسكت حته الذهب كده شايفين فيها شوائب؟ ما فيهاش شوائب. لكن لما تدخل في النار تبتدي الشوائب تبان. يستحيل الشوائب دي تبان الا لما الذهب يتحط في النار. يستحيل الشوائب اللي فينا هتظهر الا لما ندخل في البريه. يبتدي يبان بقى الخطيه اللي جوانا. ادخل في البريه ابص الاقي الحسد بدا يشتغل، ابص الاقي عدم المحبه ظهرت، ابص الاقي الغضب ظهر، ابص الاقي الادانه ظهرت، ابص الاقي ايه دوت، دي موجوده جوه بس ما كانتش باينه. الشوائب ديت دي الناس هم اللي جابوها؟ لا، دي هي جوه الذهب بس مش ظاهره. لكن لما الذهب دخل في النار بدت الشوائب ديت ايه؟ تبان. فعلشان ربنا ينقينا من الشوائب ديت الاول لازم يكشفها. طب يكشفها ازاي؟ يقول لك ادخل فين؟ في زمن البريه. زمن البريه ده يعمل ايه؟ يكشف. ابص الاقي واحد بيكلمني احتديت ثرت قلت كلام وحش، ايه اصله؟ هو نرفزني. لا، مش هو اللي نرفزني، دي شوائب جوه بس ما كانتش باينه. فربنا عمل ايه؟ راح واخدني في البريه وايه؟ وبدت الشوائب ديت ايه؟ تظهر. ايضا صفه اخرى في الذهب، ان الذهب لما يكون ذهب نقي خالص يقاوم الصدى والتآكل ويظل بريق الذهب ما ينطفيش. كل ما الشوائب تزيد جوه الذهب كل ما الذهب يبقى معرض للتآكل وفقد البريق. عشان كده معروف مثلا الذهب عيار مثلا 18 تبص تلاقي غير مثلا ذهب عيار 24 تلاقي حتى الصفار بتاع الذهب تلاقيه زاهي كده، عمر ما بريقه ينطفي. لكن الذهب اللي فيه شويه حديد او نحاس او نيكل بمرور الوقت يبتدي البريق ينطفي. ليه؟ لان دخلته شوائب. دي تمثل ايه يا احبائي؟ تمثل ان ولاد ربنا ليهم بريق، لكن المشكل ان تبتدي تدخل بعض من مبادئ العالم في حياة ولاد ربنا، بعض من اساليب العالم. يعني المرة اللي فاتت كانت خطية، طب المرة دي بقى دي درجة اكتر في النقاوة، مش خطية بس يعني الاسلوب بتاع العالم، الطرق بتاعة العالم. ربنا يقول لا، برضو دي بتفقد ولاد ربنا البريق بتاعه. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجردك من المبادئ بتاعة العالم دي. اديكم مثل داود، ذهب نقي طبعا، ذهب نقي. طيب داود اخطا، عمل ايه داود؟ حب يستخدم اساليب العالم، مبادئ العالم، طرق العالم انه يعالج الغلطه بتاعته. قال لك انا غلطت، طب اعمل ايه؟ اصلح الغلطه. اصلحها ازاي؟ ناخد الراجل دوت نحطه في الجيش في الصف الاولاني يموت، ولما يموت نقول ده راجل عسكري ومات في الجيش، مفيش اي اتهام هيجي عليه. ولما الراجل يموت اروح انا واخد الست متجوزها، لما الست تولد بقت الحكايه مشيت كويس. ايه ده؟ ده اسلوب العالم، دي طرق العالم الملتويه. ربنا قال له لا يا داود، مش دي الطريقه اللي تصلح بيها الاخطاء بتاعتك، مش ده الاسلوب اللي انت تدبر بيه حياتك. احنا لينا بريق هو السلوك بوسيط الله. طب كان ايه المفروض؟ لا، المفروض يا داود ان انت كنت تقف قدام ربنا وتعترف بالخطيه وتتوب، كان يظل بريق داود كما هو. يبقى إذن يا أحبائي الذهب لما تدخله مبادئ العالم يفقد البريق بتاعه، فلما يدخل في زمن البرية إيه؟ نار البرية تنقيه. عشان كده قال المزمور سهام الأقوياء مرهفة مع جمر جمر البريج، النار بتاعت البرد بتعمل ايه؟ ديت بتنقي نمرة واحد من الشوائب، نمرة اتنين من اساليب وطرق العالم. ايضا من خصائص الذهب يا احبائي، الذهب لما يكون نقي تماما، نقي بيور، يكون شفاف زي البلور. صوروا الذهب لو هو نقي تماما يكون شفاف زي البلور، عشان كده سفر الرؤيا قال سوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. يبقى كل ما بتدخل الشوائف في الذهب كل ما بيفقد الشفافية بتاعته. طب يعني ايه حاجة شفافة؟ حاجة شفافة بص اشوف اللي جواها. المفروض ولاد ربنا لما يكونوا ذهب نقي يكونوا شفافين. يعني ايه شفافين؟ يعني يظهروا ما بداخلهم. النهاردة في الصحافة يعني تعبير يعني سائد اليومين دول، تعبير يقولك ايه الشفافية، الوزراء يتعاملوا مع الشعب بشفافية وحل المشاكل. ايه يعني ايه كلمة شفافية؟ يعني ما ينخبيش حاجة، يعني نقول الحقيقة. حاجة شفافة يعني بتظهر ما بداخلها. المفروض ولاد ربنا يكونوا شفافين، يعني يبينوا اللي جوه. طب مين اللي جوه؟ اللي جوه المسيح. على قد ما تنقى، على قد ما تظهر صورة المسيح في سلوك الإنسان. شوفوا دي درجة ايه بقى؟ درجة أعلى في التنقية. يبقى أول درجة في التنقية خطية، ثاني درجة في التنقية ما أقدرش أسميها خطية لكن أسلوب العالم ممكن ندرجها تحت بند شبه الشر. ثالث درجة بقى في التنقية أعلى هي الشفافية، إنه الإنسان إيه يظهر المسيح في كل عمل في كل تصرف. ده إنسان إيه نقي شفاف شبه البلور. دي النقطة الأولانية يا أحبائي في ثمار البرية هي التنقية. النقطة الثانية والأخيرة يا أحبائي من ثمار البرية، طبعا البرية ليها ثمار كثيرة لكن أنا هاخد ثمرة تاني، هي النضج. ثمرة أخرى بتجنيها النفس لما تكتاس في البرية هي النضج. يعني إيه النضج؟ بصوا إسرائيل يا أحبائي لما كان موجود في مصر وذبحنا خروف الفصح وأبكار المصريين ماتت وأبكار العبرانيين ما ماتتش، كانت النتيجة إيه؟ تهليل في كل بيت العبرانيين. طيب كويس، رحنا عند البحر الأحمر فرعون وجنوده بيصرخوا وتهليل وهتاف بين صفوف العبرانيين. تقولي لي ده شعب تمام، طوبى للشعب الذي يعرف التسبيح. ده هم دول مبطلين تسبيح، تسبيح في مصر وتسبيح عند البحر الأحمر والدنيا هايصة معاهم. قال لكم يا أحبائي بعد 3 أيام عوض صوت التسبيح سمعنا صوت التذمر. قالوا لموسى عايزين نشرب، راحوا المية لقوها مية مرة فتذمروا على موسى. طب يا ناس اللي كنتوا بتسبحوا ربنا، اللي شق البحر مش قادر يحول المية المرة لمية عذبة؟ يبقى الواقع بتاع إسرائيل إيه يا أحبائي؟ إسرائيل ما كانش بيهلل فرحان بربنا، لكن إسرائيل فرحان إن أعمال الله لصالحي. يبقى إذن أنا مش فرحان بربنا، لا ده أنا فرحان إن ربنا قوته لنصرتي. لما شعرت إن قوة الله مش معايا عوض الفرح لقينا فيه تذمر. هو ده مفهوم عدم النضج. يعني إيه عدم النضج يا أحبائي؟ الإنسان اللي غير ناضج ينظر للعطية ولا ينظر لله. بص للولد الصغير ما عندوش نضج، الولد يروح لبابا صباح الخير يا بابا ويبوس بابا من هنا وبابا من هنا. ايه عايز ايه يا حبيبي؟ بتحب بابا يعني؟ نفسك تبوس بابا؟ ابدا، انا رايح لبابا عايز ايه؟ المصروف، عايز الشوكولات. ولد مش ناضج، هو مش شاعر بإبوة ابوه. هو كل ما يراه في بابا ان بابا ده بيديني، فده بابا بيديني يبقى حلو، ادي عدم النضج. طب لما الولد يكبر يروح لبابا ويبوس، ايه يا حبيبي انت بتبوسني ليه؟ كبر بقى وبقى شاب ولا راجل متزوج، ايه عايز شوكولاته؟ يقول بابا شوكولاته ده انت بابا، انا بفرح لما ببوسك، انا بفرح لما اتكلم معاك. ده حصل ايه بقى في الولد؟ نضج. يبقى عدم النضج ان الانسان ينظر للعطيه ولا ينظر لله ذاته، ده عدم نضج. ادي كان اسرائيل في مصر في حال عدم نضج، روح فرحانين ايه؟ ربنا بيدينا، بطلب من ربنا بيستجيب، مشاكلي بيحلها، طلباتي مستجاب، ده ربنا ده عز العز، ده انا نرنم ده هللويا. يعني اخواتنا احنا نرنم قوي تمام، وده حد اله زي كده ما نرنمهالوش، ده احنا نرنم وارنم وارنم يعني الراي اللي بيقول. طيب اصبر، لما ندخل في زمن البريه تعرف تترنم في زمن البريه، ادي الناضج بقى، ادي الناضج. فطبعا هي ضمن، انا مش عايز اطلع بره الموضوع يعني برضو، لكن يعني خلينا في موضوعنا. يبقى إذن عدم النضج يا أحبائي إيه؟ إن الإنسان ينظر للعطية وما يبصش لله ذاته، ده إنسان مش ناضج. ده كان إسرائيل. إسرائيل عمره ما فكر إنه يعمل علاقة مع الله. إحنا كل اللي إحنا عايزينه عطايا ربنا. تقول لي يا أبونا يعني أنت مزودها؟ لا مش مزودها. إسرائيل لما وصلوا عند الجبل وربنا نزل قالوا لموسى لا لا لا، إحنا عايزين نتكلم مع ربنا، اطلع أنت وقولوا لك ربنا إحنا نسمعه. مش عايزين يبقى في شركة ما بينهم وما بين الله. تقول ليه؟ طب ما هم قالوا اللي قالوا ربنا هننفذه يبقى كويسين. لا، مش هيقدروا ينفذوا اللي قالوا ربنا إلا لو في شركة مع الله. دي أساس تنفيذ الوصية. هم مش عايزين الشركة دي لأنهم غير ناضجين. عايزين إيه؟ عايزين العطايا. أما موسى لا، ناضج قوي. موسى طلع مع ربنا قال له عايز إيه يا موسى؟ قال له علمني طرقك لكي أعرفك. قال له رب أنا عايز أتعرف عليك، أنا عايز أعمق الشركة ما بيني وما بينك. عايز يا موسى؟ عايز خبز؟ عايز ماء؟ قال له لا، أريني مجدك، أنا عايز أتعرف عليك يا رب علشان العبادة تبقى أكثر حرارة، علشان العمق اللي في الصلاة يزيد، لا أعرفه وقوة قيامته وشركة ألم. فده إنسان مش هدفه العطية، ده هدف الله ذاته. هذا الإنسان الناضج. موسى يا أحبائي في نضجه قيل عنه يتكلم مع الرب كما يكلم الرجل إيه؟ صاحب أدي الشركة. إسرائيل لا، ما طلبش كده إسرائيل. أدي يا أحبائي عدم النضج. عشان كده في يوحنا 6 لما ربنا يسوع أشبع الجموع قلوا تاني يوم بيجروا وراه، يا معلم كيف صرت هو هنا؟ المسيح بص لهم كده، إيه جايين ليه؟ قال لهم أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات فأمنتم. أنتم مش فرحانين بي وشبعانين بي ومتعزيين ومؤمنين بي، لا، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. أنتم غير ناضجين، أنتم بتدوروا على العطية لكن ما بتدوروش على الشركة مع الله. آدي أحباء عدم النضج. يعني باختصار الإنسان اللي غير ناضج إنسان أناني. الطفل ما يعرفش يدي، الطفل ياخد، ونهار ما تاخد حاجة منه يعيط. ادي الانانيه، ادي عدم النضج، ادي سمه الجيل اللي احنا فيه. بصراحه ايه سر المشاكل يا احبائي في البيوت النهارده؟ ايه سر المشاكل؟ سر المشاكل يعني ما تاخذنيش ان يعني متاسف الكلام شديد بس يعني دي الحقيقه، يعني كتلتان من الانانيه يلتحمان. اللي بيتجوزوا دول ايه يعني؟ مش كلهم طبعا بس كتير كده. دوت انا عايز حد يحبني، عايز حد يهتم بي، عايز حد يسمع لي، عايز حد يظهر لي اهتمام. والتاني عايز ايه؟ انا عايز حد يحبني، عايز يهتم بي. الاثنين يا ربع، لا ده عنده استعداد يدي ولا ده عنده استعداد ايه يدي، لا ده عنده استعداد يتنازل ولا ده عنده استعداد يتنازل، ده عايز ياخد وده عايز ياخد، فبيصطدموا ببعض. ليه المشاكل النهارده زادت وسط الاسر المسيحيه؟ انانيه بس، هو ده السبب. مفيش استعداد للعطاء. يقول لك ابونا طب هو يدي؟ لا، اللي عايز يدي الناضج ما ينتظرش ان اللي قدامه يدي، لا ده هو اللي يدي الاول وهو يبدا بالعطاء. احنا بنظن ان حياه الشركه حياه اخذ، شركه زيجيه، عشان كده الزيجات بتفشل. امال الزيجه دي ايه؟ الزيجه دي عطاء بذل. الزوجه المحبه هي الزوجه البازله، مش اللي قاعد علشان جوزها يقعد يهنن فيها ويطبطب فيها، وهكذا الزوج. المسيح لما أحب الكنيسة عمل فيها إيه؟ بذل نفسه من أجلها. لكن الأنانية لا يمكن تبني بيت، كل واحد بيدور عايز ياخد. لا يا أبونا ده أنا بس يعني ربنا يبعته، ده أنا حبذل يا أبونا. يا أحبائي مش هنضحك على نفسينا، هل أنا ببذل دلوقتي؟ هل أنا ببذل في البيت مع بابا ومع ماما ومع أخواتي؟ لا، أنا عايز ياخد. أنا بقعد في البيت وماما تأكلني وتشربني وأنا ما عملش حاجة في البيت. أؤكد لك، سامحوني يعني، إن ستكون زيجة فاشلة. أقول لكم بمنتهى الأمان النهاردة يا أحبائي، لو في 10 زيجات بيتموا يعني بلا مبالغة 8 منهم بيختلفوا. بلا مبالغة ما كانش أكتر. ليه؟ ما فيش استعداد للبذل. كل إنسان بيدور على الجواز للإيه؟ للأخذ. طب البذل ده يبان فين؟ ما نضحكش على نفسينا، لما ارتبط حبقى أبذل. لا، لو أنا ببذل من دلوقتي هبذل بعد كده. صدقوني يا أحبائي، بلاش نخدع نفسينا. فنتعلم من دلوقتي ان احنا نتخلى عن انانيتنا، نتعلم ان احنا ندي وندي بلا مقابل. هتبص تلاقي ايه؟ تتبني الاسره على اساس شركه، اخذ وعط. لكن ده عايز ياخد، ده عايز ياخد، ده اناني وده اناني بصراحه. يبقى اذن يا احبائي، ادي مفهوم عدم النضج، ادي مفهوم عدم النضج. عايزين يا احبائي تشوفوا صوره للانسان اللي ينظر للعطيه وليس للعاطي، شاول وداود. شاول ربنا رفض. عارفين كل اللي هم شاول يروح لصامويل يقول له ايه؟ يقول له اكرمني امام رؤساء شعبي وامام الشعب. صامويل بيقول له ربنا رفضك، قال له مش مهمه، بس المهم خلي شكلي حلو قدام الناس. تصوروا يا احبائي، بيدور على ايه صامويل؟ بيدور على ربنا. ده المفروض ربنا قال لك يا شاول ان انا رفضتك، ده المفروض انت تبكي وتعيط. قال له لا، بس المهم انا شكلي قدام الناس ما يتلخبطش، تعالى اطلع معايا يا صامويل قدام الشعب عشان الناس يعرفوا ان ربنا لسه معايا. طب الشركه اللي بيني وبين ربنا؟ لا مش مهمه. ادي صوره لعدم النضج. كل اللي يهم شاول ان ياخد. علشان كده يا احبائي لا نتعجب، عشر سنين، عشر سنين شاول يطارد داود ولا يشغله مطلقا إلا أن يقتل داود، بس دي الحاجة الوحيدة اللي شغلها. وسخر كل المملكة 3000 راجل إيه؟ موتوا لي داود. يا عم والمملكة اللي خربت تخرب، أنا المهم محدش ياخد مني السلطة بتاعتي. طول ما داود ده كان بيعزف لشاول وتابع لشاول، لا داود ده حلو. ليه؟ لأنه ده من ضمن العاملين معي، من ضمن اللي أنا برتفع على حسابه. لكن نهار ما غنوا لداود قالوا شاول قتل ألوف وداود رباط، جنى جنون شاول. قال ايه ده؟ ده بينفصل عنه، ده المجد بقى ليه، ده ما بقاش تابع ليا، ده مش بيدور على الله، ده بيدور على العطية. طب المقابل بقى يا احبائي داود، يا بهاء داود، يا بهاء داود. داود اتخذت منه المملكة، أبشالوم قام ياخد منه المملكة. ايه عمل زي شاول وقال انا المهم شكلي قدام الناس؟ ابدا. المهم ما حدش ياخد مني السلطة أبدا، المهم ربنا ما يزعلش مني. بص داود ألف صموئيل الثاني 15، إن وجدت نعمة في عيني الرب. أبشالوم هاج وخد المملكة، طب أروح أقاتل؟ قال لا، لو وجدت نعمة في عينيه هيردل المملكة تاني. بص يا أحبائي، الإنسان اللي بيدور على الله مش على العطية، ده مين ده؟ ده داود الناضج. يبقى النضج يا أحبائي إن الإنسان يطلب الله ليس من أجل عطاياه بل من أجل الله ذاته. طلبت وجهك ووجهك يا رب ألتمس. أخيرا يا أحبائي أقول لكم صورة أخرى للنضج، مش بس في طلب الله وليس عطايا الله، لكن النضج يبان في التوبة. في إنسان يتوب لأنه خايف من نتائج الخطية، هتفضح، هخسر، الناس هتعرف، بسبب خوفه من نتائج الخطية يرجع عنها. كويس، بس ده مش ناضج. أمال الناضج يتوب ليه؟ يتوب لأنه بيكره الخطية ذاتها، يقول الخطية دي بتجرح قلب ربنا، حتى ولو كانت في الخفاء، حتى ولو بدت إن ملهاش نتائج ظاهرة، أنا أرفض الخطية. أدي التوبة يا أحبائي، أو هذه هي التوبة الناضجة. طبعا هي درجة، حلو أن الواحد يخاف من الخطية بسبب بشاعتها، بسبب فضيحتها، لكن مش دي علامة النضج. النضج أن أنا كونوا كارهين الشر. أخيرا يا أحبائي صورة أخيرة للنضج، النضج يبان في دوافع العمل. تقول لكم زمن البرية بيعمل إيه؟ بيعمل حاجتين، تنقية ونضج. تنقية من الخطية، من مبادئ العالم، علشان نصل لحال الشفافية. طيب النضج ان احنا نطلب الله وليس عطايا الله. لو طلبنا ربنا هتبقى نظرتنا للتوبة ايه؟ انها بتجرح قلب الله. لو وصلنا للحالة دي هتيجي النتيجة التالتة للنضج، ان تبقى كل اعمالنا بهدف مجد ربنا وليس مجد الذات، مش مجال ان انا اعطي فيها امثله، لكن يا احبائي يعني يكفي ان شاول لما راح يحارب وهزم عماليق وربنا قال له حرم عماليق يعني اقتلهم، جه شاول راح واخد ملك عماليق ما رضاش يموته، وخد شويه من خيار الغنم وما رضاش يذبحها. ليه؟ عشان يتباهى شاول، انا موت الرجل العملاق دوت، هزمته. يبقى شاول كان بيبحث عن مجد نفسه وليس مجد الله. هو راح يحارب بس الحرب مش من اجل ربنا، لكن من اجل ايه؟ من اجل ذاته. الانسان غير الناضج في كل امر يقول لك انا هستفيد ايه، مش الله هيتمجد ازاي. ادي غير الناضج. غير الناضج نعرض عليه اي حاجه يقول لك طيب انا ايه مكسبي في الموضوع دوت، انا هخسر ايه من الموضوع دوت، انا سمعتي هتتهز في الموضوع دوت. ده ما بيدورش غير على ايه؟ مجد نفس. لكن الانسان الناضج يقول لك طيب الموضوع ده هيمجد ربنا حتى ولو على طريق انسان اخر، مش مهم. الموضوع ده هيعلي اسم الله، الموضوع دوت هيرفع من شأن الكنيسة، حلو نعمله. ده مين ده؟ ده الانسان الناضج. ربنا يدينا احبائي في الحقيقة يعني الكلام عن زمان البرية كلام كثير، لكن انا اكتفي بالثلاث نقط دول. مفهوم البرية، فترة التخلي اللي بيبدو الانسان فيها انه بلا تعزية، انه بلا سند، ودي فترة لابد ان احنا نمر بيها. طبيعة الفترة ديت ليست هي فترة عقاب من الله لكنها ضرورية لوصولنا لكنعان، ليست هي يعني ان الانسان يحلل لنفسه انه يتهاون وانه يستهتر وانه ينكسر تحت الخطايا بحجة ان ربنا مش معزيني، ليست هي فترة للهزيمة. ايضا في فترة البرية الله يعطي الانسان احتياجه دون زيادة فما يتزمرش. اخيرا ثمار البرية حاجتين، نمرة واحد تنقية، نمرة اتنين النضج، وهكذا إلى أن نصل إلى ملء نضج. ده لغاية فين؟ إلى ملء قامة المسيح الذي له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.